هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا بكم، ونرحب أيضا بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
لو سمحتم نعود إلى رسالة سابقة من الأخ أبو محمد، ويقول في السؤال التالي والذي نبدأ به هذا اللقاء: لدي استطاعة مالية للحج الواجب ولكني في حاجة إلى الزواج، فأيهما أقدم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. وأما بالنسبة إلى هذا السؤال فنقول: إذا كانت حاجته إلى الزواج بلغت حدا يخشى معها من الوقوع في الحرام إن لم يقدم فعلا على الزواج، وليس له طريق محلل لرفع الوقوع في الحرام غير قضية الزواج الدائم كالزواج المنقطع مثلا أو إلى ما هنالك من أساليب محللة، إذا بلغ حدا يوقعه في الحرام فالمعروف من الفتوى بين الفقهاء أنه يقدم حينئذ الزواج. في غير هذه الحالة الفتوى متفق عليها بين الفقهاء تقريبا أنه يقدم وجوب الحج.
نعم.
لأنه مع حاجته الماسة الفعلية إلى الزواج وعدم وجود مندوحة، يعني طريق آخر يمكنه أن يصون نفسه من خلالها عن الوقوع في الحرام مثل هذا الإنسان، لا يكون بالدقة مستطيعا للحج، لأنه يجب عليه صرف هذا المبلغ في محل آخر الآن بالفعل قبل الذهاب إلى الحج، فلا يكون هناك استطاعة فعلية مستمرة إلى وقت الحج حتى يجب عليه الحج. أما لو كانت نفسه تطوق فقط، شأنه شأن بقية الشبان إلى الزواج وليس مظنة وقوع في الحرام، فحينئذ لا شك في أن وجوب الحج متحقق ولا يجوز له الإخلال بالذهاب إلى الحج.
شكرا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: في الحج المستحب أيهما أفضل، الحج أم الصدقة على الفقراء؟
الذي يظهر من الأدلة المتعددة والكثيرة التي تتحدث عن قضاء حاجات المؤمنين، الذي يظهر والله العالم أن الصدقة وسد خلة المؤمنين وقضاء حوائجهم أفضل من الذهاب إلى الحج، بل أفضل من بقية العبادات أيضا، كما ورد في جملة كبيرة من الروايات التي فيها الروايات الصحيحة والمعتبرة، جعلت ثواب قضاء حاجة الإنسان المؤمن أعظم من حج وحج وحج، بل في بعض الروايات تنصيص على 70 حجة على ما ببالي وإلى ما هنالك. من هنا فالصدقة على الفقير وقضاء حوائج المؤمنين الذي يظهر لنا من الأدلة الشرعية أنها أفضل من الحج وأفضل من بقية العبادات أيضا المستحبة طبعا.
نعم جيد. السائل لديه سؤال حول الطواف، يقول: من شك في عدد أشواط الطواف ماذا يفعل؟ هل يبدأ من البداية أم يبني على الأكثر؟
الشك إذا كان قبل نهاية الشوط الرابع فهو مبطل للطواف، يجب عليه أن يقطع الطواف ويبدأ من جديد.
نعم.
وإذا كان بعد الانتهاء من الشوط الرابع بأن شك في داخل الثلاثة أشواط الباقية، فطارة يشك في أن ما بيده هو الزائد عن 7، فحينئذ يجب عليه أن يبني على الأقل، لأنه إن بنى على الأكثر فيكون مبطلا للطواف. فيجب عليه أن يبني على الأقل، ويكون حينئذ بإتمامه ما في يده يكون قد حصل الطواف الصحيح. والذي يشك في داخل الثلاث والأربع والخمس وإلى ما هنالك، عفوا، والذي يشك في البقية ما بعد الأربعة ودون السبعة، كمن شك بين الخمس والست، بين الست والسبع وإلى ما هنالك، فيجب عليه بحسب الفتاوى المشهورة أن يبني على الأكثر ويتم طوافه على هذا الأساس.
نعم.
طبعا هناك تفصيلات دقيقة ومعمقة في صور الشك في داخل الطواف،
ولكن هذا
لا يمكن
أظهر
لنا. أن نشير إلى كل تلك التفصيلات في هذه العجالة. فإذا كان لدى أحد الإخوة أو الأخوات تساؤل عن فرض خاص من هذه الفروض، فليكتب إلينا ونجيب عن فرضه الخاص
إن شاء الله. جيد. في كيفية الطواف سمعت الشيخ، من المعروف أنه إذا التفت الإنسان ببدنه يبطل الطواف، ولكن يستطيع أن يلتفت مثلا برأسه وبوجهه، هذا صحيح أو لا؟
نعم.
طيب إذا أجبر على الاستدارة أساسا بسبب الزحام، أو مثلا الانحراف في حالة الطواف، هذا ما هو تكليفه في هذه الحالة؟
لا شك في أنه إذا أمكنه أن يرجع إلى المكان الذي استدار منه،
نعم،
إما هو استدار أو أدير،
نعم،
أو انحرف انحرافا معتدا به عن جهة كون جانبه الأيسر باتجاه البيت الحرام، باتجاه البيت العتيق، مثل هذا الإنسان إذا أمكنه أن يرجع إلى المكان الذي استدار منه، فيأتي بتلك القطعة التي تجاوزها على غير الشرائط الشرعية،
نعم،
مستوعبة للشرائط الشرعية، فطوافه صحيح لا مشكلة فيه. إذا لم يمكنه أن يرجع، يمكنه أن يكمل أيضا في هذا الشوط من دونه نية أنه يكمل الشوط الصحيح، وعندما يرجع إلى المكان الذي قطع منه،
نعم،
لأنه في شدة الزحام عادة ما لا يمكنه الرجوع إلى الخلف،
نعم،
يكمل مع التيار البشري،
نعم،
إن صح التعبير،
يكمل هذا الشوط،
يكمله لا بنية إكمال الشوط الصحيح،
إذن
بنية المسايرة مع الناس التي تطوف إلى أن يصل إلى المكان الذي استدار منه،
نعم،
فينوي إتمام شوطه السابق من هناك، من بداية المكان الذي حصل الخلل فيه،
نعم،
فهنا صحيح زاد شوطا، لكنه ليس بنية الشوط الزائد، بل بنية الرجوع إلى المكان الذي يمكنه فيه أن يكمل شوطه الصحيح، حينئذ يكون عمله وطوافه أيضا على هذا الأساس يكون صحيحا.
أحسنتم سماحة الشيخ. سؤال آخر حول الطواف، يقول الأخ السائل: هل يجزي الطواف خارج مقام إبراهيم عليه السلام؟
الفتاوى المشهورة عند فقهائنا أنه يجب الطواف بين البيت وبين مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل التحية والثناء. وهناك بعض الفتاوى النادرة إن صح التعبير، أو القليل من ذهب إليها من علمائنا وفقهائنا، أنه يجوز اختيارا خارج المقام. لكن في جميع الحالات، حتى من أفتى بوجوب الكون للطواف بين الكعبة المشرفة وبين مقام إبراهيم، قالوا بأنه إذا كان هناك ازدحام شديد واضطر الإنسان للطواف من خارج المقام فهو يجزئ، ويكون الإنسان بريء الذمة بذلك. لكن على كل حال الاحتياط يقضي بأن الإنسان إذا كان هناك وقت زحام ووقت غير زحام، فليتوخى الوقت الذي يمكنه فيه أن يطوف من داخل المقام.
جيد. هذا في الطواف، في ركعتي الطواف، طبعا تشرفتم بالحج والمشهد أمامكم واضح الآن في كيفية الإتيان بهاتين الركعتين وما يتحمله الحج من العناء. هنا هل يمكن أن يتقدم مثلا أمام المقام، أو يوازي المقام، أو في الخلف المقام ولكن بعيدا عن المقام، كيف يمكن أن يكون ذلك؟
أصل التشريع،
نعم،
يقول بأنه يجب على الإنسان أن يصلي خلف المقام، بحيث يكون خلف المقام عرفا. ركعتا الطواف يجب إيقاعهما خلف مقام إبراهيم.
طيب،
طبعا الخلف يصدق فيما لو كان وراءه تماما وهو الأحوط.
نعم.
أو على الجانبين مع التأخر بحيث يصدق أنه في الخلف
مهما ابتعد.
الآن أقول اختيارا يجب أن يكون قريبا.
نعم.
مهما أمكنه إلى المقام وأن يصدق أنه خلف المقام.
نعم.
طبعا المقام كما تعلمون ليس أكثر من متر مربع تقريبا.
صحيح.
فالوقوف خلفه لا يتسنى لهذه الجموع البشرية.
طبعا.
خصوصا في أيام الحج، في العمرة في بعض المواسم قد يمكن في بعض الأوقات، لكن في الحج القضية تشكل، سواء في طواف العمرة أو في طواف الحج أو في طواف النساء. من هنا أفتى علماؤنا بجواز الصلاة خلف المقام بالمقدار الذي يتسنى لهذا الإنسان أن يقيم فيه الصلاة. يعني يجب عليه أن يقترب من المقام بالمقدار الذي يمكنه أن يقترب فيه من المقام. طبعا من المعلوم أن السلطات في الحج ونتيجة الازدحام الشديد يتخذون إجراءا فيضعون شرطيا حول المقام يمنع الناس من الصلاة بالقرب من المقام.
نعم.
لأن جموع المطوفين بالبيت تبلغ أمطارا كثيرة خلف المقام نسبيا.
نعم.
لعله 10 أو 15 مترا لا يستطيع الإنسان أن يقف ويصلي.
نعم.
المؤمنون المحتاطون غالبا ما يدخلون في داخل الطواف ويقفون للصلاة ويتحلقون حلقا، وربما وصلت القضية في بعض الحالات إلى مشادات مع الشرطة وإلى ما هنالك الموكلين بهذا الأمر.
نعم.
عموما أفتى العلماء والمحققون هنا والفقهاء بجواز أن يبتعد عن المقام بالمقدار الذي يتسنى ويمكنه له أن يقيم هاتين الركعتين.
نعم.
شريطة أن يبقى يصدق عرفا أنه خلف المقام.
نعم.
لا أن يصلي في طرف ثاني من البيت.
نعم.
كما لا يخفى، يعني الصلاة بفناء البيت الموجود بالفعل، الباحة الموجودة، حتى لو صلى في أواخرها من جهة المقام يصدق عليها أنه خلف المقام.
أحسنتم كثيرا. طبعا بالنسبة للنساء الموضوع
أشكل.
أشد عناء.
نعم.
وأشكل كما تفضلتم. نعم. نعم. هنا ألا يمكن، يعني الحج في الواقع يمثل مظهرا إسلاميا عظيما أمام كل العالم، ألا يمكن تنظيم هذه الأمور بالشكل الذي لا يتحمل فيه الحج مثل هذا العناء بشكل أو بآخر، يعني حتى تكون فريضة الحج من خلال يعني في الواقع الصورة التي يجب أن تكون عليها، ولا سيما ونحن في العصر الحديث هناك تطور كبير وتقدم كبير في مثل هذه الأمور.
طبعا عموما هناك شيء لا يمكن لأحد أن ينكره أو يتنكر له. هناك شعائر تؤدى في أزمنة خاصة في أماكن وبقع خاصة.
طيب.
يمكن التقليل من غائلة هذا الاجتماع البشري العظيم.
نعم.
والسلطات كما تعلمون قامت بخطوات مهمة فيما يرتبط بهذا المجال، بمعزل عن جدل الفقه القائم في المذاهب الإسلامية وفي مذهب أهل البيت على وجه الخصوص فيما يرتبط ببعض هذه الأمور، كالذي حصل في الجمرات أو كالذي يحصل هذا العام بالنسبة للمسعى.
نعم.
وتوسعة المسعى، والذي حصل من قبل أعوام في اختراع وابتكار الطابق الثاني.
نعم.
لكن كل هذه الخطوات تبقى مهما فعلت ناقصة أمام أن شعائر الحج يؤديها جميع الحجيج من مختلف بقاع العالم الإسلامي.
نعم.
في أوقات خاصة في أزمنة خاصة سيكون هناك ازدحام بشري عظيم وعظيم جدا. طبعا. نعم. يمكن للدول الإسلامية إذا اجتمعت واتفقت على بعض الخطوات أن تقلل من غائلة بعض الازدحامات وبعض الأمور، مع لا أريد أن أكون مثاليا، مع اعترافنا بأنه في الجملة هذا الازدحام لا يمكن الفرار منه أو الخلاص منه نتيجة كونه كيف أقول، نتيجة كونه مرتبطا بأزمنة خاصة ويكلف به مئات آلاف الناس، ملايين.
نعم.
الناس.
نعم.
وفي أوقات واحدة.
شكرا لكم سمعت الشيخ. وبهذا أيها الإخوة والأخوات ينتهي هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة والاهتمام، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.